حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. يا هلا بكم جميعا. أصبحت المواصلات العامة هاجس لدى المواطن العربي ومشكلة مستعصية في كثير من البلاد العربية. فلا الراكب ولا سائق سيارته مرتاح وفي مأمن، فتدني مستوى خدمات النقل العام وارتفاع أجور النقل وضعف قدرتها والاقتضاض داخلها ساهم في إقصاء بعض الفئات عن استخدامها وعن المساهمة الاقتصادية وفي مقدمتهم المرأة، الأمر الذي أدى إلى زيادة استخدام السيارات الخاصة والتي عمقت مشكلة الاستخدام المرور اللي سمعينه الآن وعمقت الفجوة ما بين قادر وغير قادر، أي غني وفقير. فما هو واقع النقل والمواصلات العامة وما هي أهم المشكلات التي تواجهها وتواجه المواطن العربي؟ ولماذا هذا العزوف من قبل المواطن لاستخدام وسائل النقل العام؟ ما هو تأثير واقع المواصلات أو وسائل النقل العامة على الرعاية الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة؟ ما هي الحلول لإيجاد وسائل نقل عام تحترم المواطن العربي؟ شو هالأزمة؟ وللحديث عن هذا الموضوع بسعدنا أن يكون معنا ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ حمزة بن ياسين، مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمزة، إن شاء الله لفظتها مزبوط.
أهلا بلا هيك مزبوط.
أهلا وسهلا فيك، وأكيد أنت جاي بسيارتك الخاصة ولا استخدمت وسائل النقل العام الباص وما إلى ذلك؟ أزمة كبيرة مش هيك؟
هو يعني أنا يعني أخذت سكن، يعني ساكن في مكان قريب من شغلي،
أفضل
مروح
أفضل ماشي
ماشي وأكون شايف الناس واقفة بسياراتها كلها تتطلع علي بتحكي يا ريت لو نقدر نمشي،
يا ريتنا بنقدر نمشي نترك السيارة ونمشي، أليس كذلك؟ مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة. وأهلا وسهلا فيك أيضا أستاذ أيمن سمادي، المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للمواصلات العامة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن.
مساء الخير نعمات، يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا فيكم. اليوم نتحدث عن المواصلات والنقل العام، وأستاذ حمزة كنتم أو أنتم المؤسسة المنظمة قبل يومين لورشة عمل، يا ريت هيك تحدثنا عن هذه الورشة والتي تنظم كل سنة، ما الهدف منها وما أهم ما طرح فيها؟ وطبعا هذه تتحدث عن المواصلات العامة في العالم العربي.
مزبوط، شكرا لك نعمات. وزي ما تفضلتي طبعا المقدمة بتاعتك هي كانت فعلا مقدمة شافية عن الوضع النقل العام. قبل يومين عملنا أو بالتحديد البارحة عملنا جلسة حوارية كانت اسمها نحو نقل عام حديث شامل وعادل.
نعم.
ليش هذا المؤتمر؟
يعني هذا حلم، هذا حلم حديث وشامل وعادل، هذا حلم ربما في عالمنا العربي.
طيب هل هو هذا المؤتمر هو ينبع من المبادئ اللي بتلتزم فيها مؤسستنا مؤسسة فريدريش إيبرت؟ واللي ما بعرفنا يعني احنا مؤسسة فريدريش إيبرت هي أقدم مؤسسة سياسية ألمانية موجودة في المنطقة، يعني وعاملة أكثر من 50 عام.
نعم.
لتطلع على موضوع المواصلات العامة من ناحية سياسية، بما أنه إحنا ملتزمين بمبادئ العدالة والديمقراطية الاجتماعية.
نعم.
على فمن آمن أن المواصلات العامة هي في صميم العدالة الاجتماعية من حيث توفير خدمات آمنة ونظيفة لكافة الشرائح،
وتحترم المواطن، أليس كذلك؟ وتحترم المواطن كمواطن. نعم
طبعا، وهذا بعطيهم طبعا حق الوصول لأماكن العمل والتعليم والرعاية الصحية. طيب فهذا من حيث المبدا عملنا يعني في قطاع المواصلات العامه، لكن بالحديث عن المؤتمر نفسه.
نعم.
الا هو يقع ضمن سلسله سنويه تعقد المؤسسه لعرض عمل شركائنا في المجتمع المدني العاملين.
نعم.
على هذا القطاع. هلا هذا من جانب، من الجانب الاخر كمان بنحاول من خلال هذا المؤتمر السنوي اشراك صانعي القرار، وكنا محظوظين طبعا بانه امين عمان كان من الحاضرين معنا، وأمانة عمان معروفة بأنها هي لاعب أساسي في موضوع النقل داخل عمان. ومن خلال هذا المؤتمر كمان بنسلط الضوء على آخر المستجدات، بنركز أكثر إيش على الاجتماعية والسياسية، بالإضافة طبعا بنلمس على المستجدات التقنية منها في هذا المجال.
إذن المواصلات والنقل العام أستاذ أيمن، أنتم كمؤسسة إقليمية يعني، وأنت المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للمواصلات العامة، جلستك تعطينا فكرة في بداية هذا اللقاء عن مؤسستكم وعن عملكم في هذا الإطار.
شكرا نعمات. صحيح المنظمة أسست تقريبا قبل حوالي 120 عام، وبدأت هي كاتحاد للعاملين بالنقل العام، وتطورت لتصبح هي المنظمة الوحيدة التي تشمل كل اللاعبين في مجال النقل العام. يعني عنا احنا المشرعين، عنا السلطات التي تشرف على خدمات النقل العام، عنا المشغلين، عنا الصناعة التي تقدم الحافلات، تقدم القطارات، عندنا شركات التقنية، بالإضافة إلى المشرعين اللي يضعوا القوانين لتأطير الخدمات. فبالتالي هي يعني توفر منصة لتبادل الأفكار والمعلومات والتدريب
لجميع العاملين يعني في هذا الإطار. يعني هي واسعة، يعني واسعة ربما عملكم. إذن نتحدث اليوم عن المواصلات والنقل العام أستاذ حمزة، يعني هناك مستجدات كثيرة أليس كذلك في هذا الإطار؟ فريد تحدثنا، وأنتم تهتمون بالوضع أو المستجدات السياسية، يريد نتحدث عن أهم هذه المستجدات السياسية والاجتماعية اللي بتهمنا ربما إحنا في هذا الموضوع أكثر، وعن التقنية أيضا، المستجدات التقنية أيضا.
طيب، بالنسبة للمستجدات السياسية، لأنه إحنا منظمة سياسية، بس لكن أنا راح أمس على هذا الموضوع من جانب إقليمي أو بالأحرى من جانب دولي، لأنه في آخر تقرير صدر من اللجنة الدولية للتغيرات المناخية IPCC في عام 2014 حكى بأنه المواصلات تساهم في 14% من إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة.
نعم.
ممكن هذا يكون مفهوم شمولي وحله متعلق أكثر من المنظور اللي ممكن أنا أحكي عنه.
نعم.
مثل الابتعاد عن نقل لمسافات طويلة واعتماد على مصادر محلية وغيره. ولكن بالرجوع إلى الموضوع السياسي، دول العالم ومن ضمنها دول المنطقة التزمت بتخفيض انبعاثاتها حسب اتفاقية باريس في عام 2015. هذا يعني بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبعا خطط تكيف قصيرة وطويلة الأمد في قطاع النقل.
نعم. هل قامت بما يجب القيام به هذه الدول، دول المنطقة؟
هلا هي بالعادة هاي تضمن من خلال استراتيجيات وطنية.
أكيد.
ومن خلال هاي استراتيجيات بتتم الاعتماد على تقنيات منخفضة الانبعاثات. هلا خلينا نحكي مثلا في أغلب دول المنطقة هي موجودة استراتيجيات، ولكن
التطبيقات على أرض الواقع
أو التطبيق هي فقط يعني بتكون أضعف. يعني أنا ما نكنا صرنا حكينا الحال الإقليمي، كمان بحكي من الأردن مثلا في آخر تقرير قدم للITCC مثلا قبل كم شهر، يعني حكى بأنه زيادة الطلب على المواصلات راح تزيد بمتوقع بزيادة 5-6%، وأنه المواصلات العامة في الأردن تشكل حوالي 10% من أو القطاع عندنا المواصلات العامة يشكل حوالي 10% من الدخل القومي. طيب هلأ إذا بدنا نحكي عن الهدف من الجانب السياسي من منظور عالمي، فكل الدول العالم والآن من ضمنها دول المنطقة ملزمة باتخاذ تدابير تكيف في يعني داخل قطاعات النقل. بالنسبة للتقنيات، خلينا نحكي التقنيات، يمكن في نقطة أكثر بتدريب المسرع الجوانب اللي لها دخل بالتطوير الحضري أو الخطط الشمولية للمدن، ولكن أنا هون بدي ألمس على في آخر سنتين كان الحديث كثير عن يعني السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية وغيرها، ولكن أنا اسمحي لي أسلط الضوء على تقنية هي الأحدث وتم الحديث عنها يعني في آخر فترة، مثل الآليات العاملة على وقود الميثان ووقود الهيدروجين.
نعم. إذن هناك مشكلات كثيرة تواجه ربما المواصلات والنقل العام في العالم العربي، وسنتحدث مع حضراتكم بعد قليل ومع ضيوف آخرين سينضموا لنا عن مبادرات جديدة في هذا الإطار لتسهيل الأمور على المواطن العربي. أستاذ أيمن، يعني أنت كمؤسسة تهتم بالشرق الأوسط وأفريقيا، وأنت المدير المسؤول عن هذه المنطقة، يريد تعطينا فكرة عامة عن الوضع العام للمواصلات والنقل العام في المنطقة. يعني من هي أكثر الدول تقدما في هذا الإطار، ومن أكثر البلاد معاناة ربما في هذا المجال أيضا؟
شكرا. صحيح احنا بنشوف في تباين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني إذا بالإمكان نطلع عليه بثلاث أجزاء، عن دول المغرب العربي وعن دول قلب الشرق الأوسط، مصر، لبنان، الأردن، كذلك عندنا منطقة الخليج. اللي عم نشوفه من خلال المعلومات والبيانات اللي بنجمعها انه في تقدم كبير بدول التعاون الخليجي، وهذا ربما يعني
هل يعود الى الامكانيات استاذ ايمن برايك، ولا هناك اسباب اخرى ايضا؟
بالتاكيد الامكانيات لها علاقه، ولكن هذا فعليا يسلط الضوء على ضروره المواصلات العامه حتى للمدن الغنيه، حتى للمدن التي بامكانها ان تبني شبكات الطرق، حتى بالنسبه للمدن التي يستطيع سكانها اقتناء مركبات خاصه. اذا الموضوع هو فعليا الوصول الى نوع من النضوج اللي هو احنا شفناه بكل دول العالم الاخرى بالمدن الاوروبيه، بحيث اصبح اقتناء السياره هو اختيار وليس واجب.
نعم.
يعني هو المواطن الذي يعيش في مدن اوروبيه زي باريس مثلا مقدم له خيارات كثيره.
نعم.
للتحرك من مترو وباصات ودراجات وما الى ذلك. ياتي خيار المركبه الخاصه هو خيار لانه المواطن او المواطنه يفضلوا التنقل بطريقه معينه، لكن احنا
ولكن عنده خيار استخدام النقل العام اللي بيحترمه.
نعم.
واللي سريع.
نعم.
واللي عنده اوقات معينه واللي بيوصلوا الى جميع الاماكن ايضا، يعني ليس هو في
يعني خيار حقيقي.
نعم نعم.
وزي ما تفضل زميلي حمزة، هو خيار شامل وعادل.
نعم.
يعني في فرص متوائمة. فإحنا اللي بنقوله أنه مش بس موضوع وجود التمويل في دول التعاون الخليجي، فعليا كان في برضو رؤية أنه زي مدينة الرياض مثلا أو زي دبي، وجود أنظمة النقل العام يعني أثبتت نجاحها في مدينة زي دبي، أنه في عندهم مترو وفي عندهم حوالي 1200 حافلة، وآخر إحصائية طلعت عليها الأسبوع الماضي بتقول أنه في عندنا تقريبا 550 ألف مواطن بتحرك بالمترو تبع دبي يوميا يوميا. فتخيلي.
نعم.
هذا العدد لو كان.
بس هل صحيح انه السعر مرتفع جدا، اسعار النقل للمترو مرتفعه في دبي؟
لا
يعني العاملين
يعني
ربما. نعم.
أعطيك مقارنة إذا بتسمحي لي. أنا
فضل.
اللي بعيش بدبي سنة وأربع أشهر ولم أقتني مركبة خاصة حتى الآن، بعتمد على المترو.
أنا يعني مش محتاج. نعم.
اخترت مكان سكني بحيث أني بعيد دقيقتين عن محطة المترو.
نعم.
إذا بدي أخذ تاكسي للمكتب بكلفني تقريبا حوالي 30 درهم، اللي هو بيطلع حوالي 10 دولار. بينما تذكرة المترو هي 5 درهم، اللي بتطلع حوالي دولار ونص. فبالتالي لا، أعتقد الأسعار مناسبة. وبدي أضيف شغلة إذا تسمحي لي كمان.
تفضل.
السعر مش دائما هو العامل الأساسي.
نعم. للعزوف أو اختيار. نعم نعم نعم
نعم. هذا بغطي منطقة الخليج. منطقة المغرب العربي أيضا في كثير تقدم بموضوع النقل العام، وفي إطار في استراتيجيات وطنية تم تنفيذها من خلال إنشاء صندوق خاص للنقل العام لمشاريع النقل العام، وهذا أدى إلى وجود مشروع ترام مثلا في الدار البيضاء في الرباط. الإطار التشريعي منظم، العلاقة بين البلدية وبين المحافظة ثم مع الوزارة على مستوى الدولة، وهذا إشي برضو تطرق له حمزة بالنسبة استعمالات الأراضي، التنظيم الحضري. ضروري جدا أن يكون في دور للحكومات المحلية في تنظيم وإدارة النقل العام.
أكيد التخطيط هذا كله مهم جدا كذلك، لأن هناك في سوء تخطيط في بعض البلاد العربية اللي بيسبب مشكلات أخرى.
أكيد.
نعم نعم.
إذا
المنطقة الشرق الأوسط هنا الأردن
التي بحاجة إلى نقل عام، ويعني إحنا عندنا بعض المعلومات والبيانات بتقول إنه 25% من دخل الأسرة بالأردن مثلاً بعمان بالتحديد.
نعم.
يذهب إلى التنقل، يعني ملكية السيارة أو المواصلات، وهذا هي نسبة مرتفعة
جداً.
يعني بنافس مع التعليم مع الرعاية الطبية.
على حساب التعليم والرعاية الصحية أليس كذلك، لأنه مضطر.
نعم.
أنه يتنقل. نعم.
نعم.
وهذا من دور الدولة أليس كذلك. دور الدولة هنا أين هو دور الدولة في توفير النقل المناسب واللي بيناسب الجميع للمواطنين حتى يقدروا يستثمروا 25% من دخلهم اللي هو منخفض في معظم البلاد العربية لأمور أخرى ربما للصحة وللتعليم زي ما تحدثت حضرتك بعد قليل. إذن هناك مشكلات كبيرة إذن في منطقة الشرق الأوسط، الأردن، لبنان ومدينة القاهرة، يعني عمان، بيروت والقاهرة، أليس كذلك أستاذ أيمن؟
نعم صحيح، نعم صحيح.
سنتحدث عن هذه المشكلات، وانضم لنا الآن شادي فرج أحد مؤسسي مبادرة باص ماب بروجكت اللي هو مشروع خريطة الباص من لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي.
أهلا فيك.
وبسعدنا أيضا يكون معنا الأستاذ حازم زريقات استشاري في مجال النقل من الأردن. أهلا وسهلا فيك حازم.
أهلا وسهلا. أهلا
شادي، ياريت نتحدث نبدأ الحديث أستاذ شادي فرج عن مبادرتكم باص ماب بروجكت، حدثنا قليلا عن هذا المشروع وما هو الهدف منه بداية.
أوكي. المبادرة هي مبادرة مجتمعية عم تدعي ل متطوعين من الباصات اللي بيطلعوا بالباصات لننشر المعلومات عن النقل الموجود بلبنان. فمرسم الخريطة لبيروت ولا لبنان كله لأدل النقل المشترك الموجود وعم نعمل بلاتفورم أونلاين بلاتفورم مفتوحة مفتوحة لهذه المعلومات لتكون available للكل، متاحة للكل، وكل العالم فيها ترجع تستعملها أو تزيد عليها لأنه السيستم النظام بيتغير مع الوقت ولتضل sustainable أو مستدامة الفكرة. عم نعمل الأونلاين تاعي.
إذا هذه الخارطة هي ممكن أي مواطن إنه يقدر يحصل عليها ويقدر إنه ينظر لها، وسنرى مع حضرتك يعني ما الذي يستفيده من هذه الخارطة بعد قليل. ولكن أنا حابة أسألك أستاذ حازم، يعني ما هو واقع النقل بالأردن؟ يعني تحدث الأستاذ أيمن بأنه الأردن من البلاد اللي فيها مشكلة في مجال النقل العام، حدثنا عن الأردن.
بدي أبدأ من آخر نقطة انتهيتي فيها في حديثك مع الدكتور أيمن، اللي هو أين الدولة، ما دور الدولة. إحنا عندنا للأسف الدولة لسه ما بتشوف النقل العام كأولوية وطنية وكخدمة عامة مثلها مثل التعليم والصحة. عندنا الدولة لسه ما بتدعم قطاع النقل العام بشكل منتظم ومؤسسي إلا في حالات استثنائية قليلة،
وهناك شركة نقل عام واحدة أليس كذلك؟ يعني ليس هناك
منافسة
العامة، ربما هي الدولة واحدة مش هيك
هي الدولة. هذا كان النظام في التسعينات والثمانينات أختي، كان في مؤسسة نقل عام اللي هي مملوكة من الدولة، ولكن اليوم التشغيل بيصير من قبل القطاع الخاص إما من خلال شركات أو من خلال أفراد. معظم أسطول النقل العام عندنا اليوم بيصير تشغيله من خلال أفراد، وهاي يمكن إحدى المشاكل في منظومة النقل العام عندنا في الأردن، الشرذمة اللي هي في اللي بسموها عندنا مشكلة الملكية الفردية. معظم وسائط النقل العام اليوم مملوكة لأفراد، وبالتالي هذا بيصعد من أي عملية تطوير للنقل العام. بس زي ما حكيت اليوم عندنا الراكب هو اللي بدفع الأجرة، وسمعنا هلا أرقام قديش من دخل الأسرة بيروح لمنظومة
النقل، مرتفع جدا 25% جدا عالي.
نعم، لأنه لسه الراكب هو اللي بدفع الكلفة، الدولة ما بتقدم الدعم للنقل العام، وبالتالي غياب هذا الدعم بنعكس على مستوى الخدمة، ما بيكون عندنا انتظام وجداول مواعيد وترددات منتظمة، وبالتالي في عزوف بيصير عن استخدام النقل العام في أول فرصة،
ربما سوء هذه الوسائل
بقدر عليها الشهر.
نعم يعني سوء هذه الوسائل.
طبعا هاي كل هالخلل هذا التشوهات المؤسسية هاي تنعكس بالآخر على الوسائل وعلى مستوى الخدمة المقدمة، وبصفي في النهاية اللي بيستخدم النقل العام هو اللي بيضطر، وليس ما بيستخدم النقل العام لأنه خيار أفضل من استخدام المركب الخاص مثلا، ولكن فقط لأنه مضطر يستخدم النقل العام.
طبعا يعني المال ليس لديه القدرة لا يستطيع إلا أنه يأخذ وسائل التواصل أليس كذلك النقل العام، ومن لديه قدرة ولو حتى بسيطة بفضل أنه يأخذ سيارته الخاصة،
تستغل أول فرصة لشراء سيارة خاصة حتى إذا كان حتى لو كانت تطلب جزء كبير من دخله.
نعم بس حتى يرتاح
السيارة وصيانتها والوقود إلى آخره. طبعا
حتى بس أنه يرتاح قليلا، لأنه الأردن كما يعلم الجميع هي من أغلى البلاد العربية يعني في آخر الدراسات. ضيوفنا الكرام، أستاذ حمزة أنا بعرف أنك راح تتركنا، فماذا تقول لنا في النهاية قبل ما تتركنا حمزة بني ياسين؟
أنا اللي بدي أحكي بأنه يعني بالرغم من كل هاي المصاعب المشاكل،
نعم،
ولكن نحن دائما نرى بارقة أمل انه واحنا يعني رؤيتنا ان نخلق زخم مجتمعي جهه طبيعي في القضيه. فلوانا وقضيه المواصلات العامه يعني بدها تشابك بين كل بدها تشارك فيه من كافه الاطراف.
نعم.
واهمهم المجتمع المدني لانه هو زي ما حكيت هو الحل تشارك من كل الاطراف. هلا واللي باكد برجع باكد عليه لانه المجتمع المدني يعني سواء كان في يعني في كل البلدان العربية وخبرتنا مثلاً اللي مثلاً خلينا نحكي بالتحديد عن عمان بيروت القاهرة المجتمع المدني فعلاً قادر على إعطاء حلول لصناع القرار وهاي بالعادة بتكون الحلول مثلاً متخصصة ويعني بتكون جاية من خلفيات تقنية ومجتمعية.
نعم.
فعلاً يعني صناع القرار بيقدر يعني
بس يجب الأخذ بها، ليس كذلك؟ هناك يمكن حلول وطرح حلول من قبل منظمات المجتمع المدني ولكن يجب على القطاع العام أو الدولة أنها تأخذ بها، ليس كذلك؟
طبعا أكيد
والعمل نعم.
والكمال بعطيني بارقة أمل أخرى بأنه إحنا شفنا تجارب من دول أخرى وهذا كان مثلا جزء من عملنا على الصعيد الإقليمي. السنة الماضية كانت عندنا مؤتمر كان اسمه ABC عمان بيروت كايرو.
نعم.
كان المشاركون هم منظمات مجتمع مدني لتبادل الخبرات والتجارب وبناء شبكات قوى. هلا اللي شفناه بأنه مثلا في حالة مشابهة من مناطق أخرى مثلا في كينيا.
نعم.
كينيا قدروا يعني يستخدم التكنولوجيا عشان حل موضوع المواصلات والنقل العام.
نعم.
فهلا الحل التكنولوجي موجود واحنا بنشوف انه من خلال بناء الزخم المجتمعي والتشاركيه خصوصا من المجتمع المدني انه راح يجي يوم هاي يعني هاي المشكله راح نلاقيها حل ان شاء الله.
هذا ما نتمناه. شكرا أستاذ حمزة بن ياسين مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، شكرا لك. ضيوفنا نكمل إذن حديثنا عن المواصلات والنقل العام، حديث شامل وعادل، ولكن قبل ذلك نتوقف مع هذه الاستراحة ونعود بعد ذلك للحديث.
وما في غير جانح الطاير وصلني للطيارة حجم صغير وللسيارة فيها الطير أحمي قلبك ونقلني
حياة وناس نعمات المطري.
نعود لأزمة السير والنقل العام وصعوبته وعزوف الناس عن طبعا أخذ هذه المواصلات والنقل وناخذ سياراتنا الخاصة، وأكيد راح نكون في هذه الأزمة اللي بنسمعها الآن. ضيوفنا الكرام أستاذ أيمن، يعني دعنا الآن نتحدث عن هذه الحلول ربما، أليس كذلك؟ ما الذي يمكن عمله من أجل تسهيل الأمور لتخفيف هذه الأزمة اللي بنعيشها في هذه البلاد؟
يعني صحيح الأزمة المرورية أصبحت عارض يعني في كل مدن العالم، حتى مدن العالم التي يوجد فيها نظام نقل عام.
نعم، يعني هون في باريس أيضا عندنا أزمة كمان، وحول باريس أزمة كبيرة، ولكن هناك يعني وسائل مواصلات للناس أيضا.
بالضبط، احنا نركز على ايجاد الخيارات المناسبه.
نعم.
لانه احنا بنحكي عن مجتمعات فيها تنافسيه عاليه جدا، فيها مشاكل اقتصاديه يعني لها اثار سياسيه واجتماعيه خطيره جدا. البطاله، الشباب، يعني بعض الثقافات الاستهلاكيه اللي احنا حطيناها. انا بتحدث معك الان.
نعم.
من مدينه اربد بشمال الاردن.
نعم.
ازور العائله. أنا درست الهندسة في إربد وكنت أمشي للجامعة، كانت تأخذني حوالي 15 إلى 20 دقيقة.
نعم.
كان في أرصفة، عدد السيارات كان محدود.
نعم.
أنا أذكر أنه والدي لما كنا نطلع يوم الجمعة رحلة على المناطق الطبيعية كان يرجع مرتين مشان يأخذ الجيران لأنه ما عندهم سيارة، فبالتالي
الآن لا يمكن
لا يمكن إن أنا وأخوي أو أنا وزوجتي أو أنا وصاحبي إنه نروح على مكان لازم كل واحد يروح بسيارته. اللي صار بإربد صحيح ربما يعني حصل في كثير من مدن المنطقة إنه بلشنا نوسع للسيارة، يعني إحنا حطينا الأولوية إنه أنا بدي أصب سيارتي، أنا بدي سيارتي تدخل لوسط البلد.
نعم.
وبالتالي فقدنا العامل الحضري هذا المريح اللي هو فعليا كان يوفر خدمة رائعة جدا. أنا أذكر يعني في أيام الشباب أنه لمبلغ بسيط جدا كنا نطلع نأخذ باصات سرابيس توصلنا لوين من الروح. فبالتالي صحيح. إحنا نرجع لخلق هاي الخيارات ونطلع على الناحية الاقتصادية الاجتماعية حتى على موضوع التلوث اللي تفضل الأخ حمزة وحكى عنه.
نعم.
الدول المتقدمة هو 14% من الانبعاثات حصة المواصلات، ولكن في مدننا العربية أكثر من 40% من التلوث
عالية جدا. نعم.
حصة المواصلات هي عالية جدا.
نعم.
لأن مشكلة بالوقود خاصة الديزل، يعني نسبة التلوث عالية جدا. فبالتالي في عندنا أسباب كبيرة جدا، يعني أزمة السير أو اللي بنشوفها هاي هذا بس عارض، يعني أنا بعتقد لازم نعالج المشاكل الجذرية. هلا اللي تفضل فيه وتفضلت فيه أنت كمان وأنت تحكي مع زميلنا شادي من بيروت،
نعم،
والمبادرات الاجتماعية
والمجتمعية، نعم،
وأيضا حمزة أشار إله في غياب هالمأسسة اللي تفضل وحازم صديقي حازم حكى عنها. إحنا نشوف إنه لازم الضغط تيجي من تحت، يعني خلي المواطن هذا حق دستوري
إله.
أنا أقدر أتحرك.
نعم.
لازم يكون في عدالة، لازم أكون محترم كإنسان أنا أستخدم وسائل النقل العام. فبالتالي أنا بشوف إنه هذا بدأ يؤتي ثماره. والناحية الثانية إنه نحاول إحنا إنه ما نمشيش المسلك التقليدي. واللي بعنيه بهذا الشيء إنه مثلاً المدن الأوروبية مرت بمراحل كانت معتمدة على السكك الحديدية، ثم كان هناك تحول للسيارات، ثم رجعنا للترامات والمترو. فبالتالي احنا في المدن العربية عندنا فرصة، وخاصة مع التقنيات اللي موجودة اليوم بسموها الشيرد موبيليتي، انه احنا اذا في عندنا مركبة او حافلة انه كيف نعظم استخدامها لأكبر عدد ممكن من الناس، بحيث انه نقدم هاي الخدمة بأقل التكاليف. المعلومات، توفير المعلومات للمستخدم، توفير المعلومات لصانع القرار، بنشوف انه هاي التقنيات تعطينا فرصة كبيرة جدا أن نحسن بعض الأمور على المدى القصير، ولكن لابد من الاستثمار بمشاريع كبرى اللي هي نسميها الماس ترانزيت، اللي هي تنقل عدد كبير من المواطنين على مسارات رئيسية في مواعيد محددة وبسرعة كبيرة.
طيب الآن نتوجه إلى لبنان، وجريت نتحدث أستاذ شادي، حدثنا عن هذا المشروع، مشروع باص ماب بروجكت، ومشروع خريطة الباص، وقلت بأنه هذه المبادرة هي مفتوحة للجميع. طب شو هي الاستفادة من هذه الخارطة التي قمتم بها؟ ماذا يستفيد المواطن اللبناني من هذه الخارطة؟
أول شيء نحن عم نحل مشكلة إنه المعلومات منا موجودة، لأنه النظام الموجود بلبنان هو نظام انفورمال غير رسمي وشعبي، فالمعلومات منا متاحة بشكل سهل للكل. فأول شيء عم نحلو المعلومات، وثاني شيء عم نجرب المبادرة تتكسر تصير جمعية، جمعية هو ركاب، لأن احنا كركاب ننطلب بحقوقنا،
نعم،
كمستهلكين لنا حق بالخدمة تكون
حقوق الركاب، أليس كذلك؟ جمعية اللي بتحاولوا تنشؤوها اللي هي لحقوق الركاب، نعم، المطالبة بحقوقهم، نعم،
ننطلب بحقوقنا كركاب، ونحن كمان يعني أنا كمبادرة كمجرب أسس شركة ريادية مجتمعية تعطي خدمات ما القطاع النقل، لا كمان لنقدر بمرحلة ما النظام الموجود الشعبي تعطيه دعم وسيبورت ليقدر يتطور مع تطور التكنولوجيا، بإدخال التكنولوجيا للقطاع عبر التليفونات على لتعطي ريل تايم تراكنج، يعني تصير تقدر تعرفي الباص وين لأنه ما في عندك مواعيد دقيقة،
نعم،
وخدمات زيادة للقطاع،
يعني للحصول على المعلومات، أليس كذلك؟ يعني المواطنين بيعطوا بعضهم معلومات إنه هي الباص مثلا بعد 10 دقائق بوصل أو 5 دقائق هي بالطريق،
نعم، نحن رح نحط ديفايس، نعم، حط تليفون بقلب الباص،
نعم،
ونقدر ناخذ اللوكيشن ونرجع والراكب بيقدر ينزل الاب نشوف عطال الباص وين، بنفس الوقت الدرايفر بين بعضهم او السواقين اللي بيشتغلوا بيقدروا يشوفوا بعضهم وين ويجربوا ينظموا بعضهم، لانه كمان بدهم يجربوا، لانه في مشكله تنظيم بين بعضهم، فهيدا يمكن يخلق بيئه لتساعدهم على تنظيمهم، بنفس الوقت نحولهم تعاونيات أو شركات صغيرة يتكتل بين بعضهم ويدروا بعدين يدروا يدخلوا بالخطط المستقبلية للنقل المشترك في لبنان. يعني إذا بدك هاي الهدف
لدينا. جميل جميل أنه هيك بحصلوا المواطنين على المعلومات، لأنه ليس لدينا معلومات في العالم العربي متى سيصل، متى ستصل الحافلة أو متى ستذهب وبأي وقت رح تكون. أكيد. وإذا فيها ناس ما فيها ناس. نعم
أكيد، ورح تكون بتكلفة كتير خفيفة، ورح نجرب نقدم يعني كمان بعدين إذا مع الوقت يصير في إيتيكتنج، يعني تقدر تحزي على الباص وحتى يصير يعمل استيميشن يعني قد في بنات على الطريق، يعني في كتير أفكار بس بعد حتى
كمان شوي شوي. نعم نعم
عندهم
نعم
أكيد ما عندهم قدرة على إنه يعني كنا نطلع معلومات سمعية
نعم
لكل الموزر
للناس اللي ما بتقدر. نعم نعم جميل للغاية، ويعني أنتم مشكورين على هذه المبادرات الجميلة جدا واللي ممكن تسهل على المواطن في استخداماته للمواصلات والنقل العام. أستاذ حازم، أستاذ حازم، إذا نعود إلى الأردن ونتحدث عن، تحدثت حضرتك عن الوضع وهو وضع صعب جدا، طب يعني شو المشكلات اللي بتواجه هذا القطاع برأيك، وإيش هي هاي الوسائل اللي بيستخدمها المواطن؟ هل هناك فعلا يمكننا أن نقول بأن هناك مواصلات ونقل عام في الأردن متطور؟
اليوم لا، ما مش ممكن أن نقول في نقل عام متطور. الوسائل النقل اللي موجودة محصورة في وسائل تقليدية اللي هي الحافلة الكبيرة والحافلة المتوسطة أو منسميها الكوستر عندنا.
نعم.
السيارة اللي هي السيرفيس اللي بتمشي في مسار محدد وبركب فيها أربع أشخاص.
نعم.
ما عندنا أنظمة نقل عام اليوم بتمشي بمسارب خاصة لإلها، في نظام اللي هو الباص السريع أو الباص رابيد ترانزيت BRT داخل عمان اللي هو باصات تمشي على مسارب خاصة لها، هذا قيد الإنشاء هاللون.
بس إله أكم من سنة أستاذ العزيز،
إله أكم من سنة وتأخر هذا المشروع.
أستاذ حازم، يعني كان لازم يتم افتتاحه أليس كذلك؟
كان لازم يتم افتتاحه بال 2012 أو 2013 للأسف،
ومنذ ذلك الحين توقف ولا ندري ما هو الموضوع.
توقف وهلأ استمر الإنشاء عليه، فحسب آخر تصريحات لأمانة عمان أنه في 2020 رح يتم تشغيله. بس بدي أحكي شوي عن مبادرتنا في عمان.
نعم كريم،
بما أنه عم نحكي عن بيروت ودكتور أيمن.
نعم، والآن سنتحدث بعد قليل عن مصر. نعم تفضل.
نعم، احنا في عمان انا ساعدت يعني ساهمت في تاسيس حمله اسمها مع النصل، اللي هي حمله شعبيه للمطالبه بتحسين النقل العام وبانه يكون النقل العام اولويه وطنيه.
نعم.
في الاردن تعاوننا زي ما حكى حمزه مع زملائنا في بيروت مع شادي والشباب وايضا في القاهره كمان في مؤتمر اقليمي. حمله مع النصل اشتغلت على عده محاور، منها الضغط الشعبي والتوعيه.
نعم.
وايضا الحلول، كنا عم نحكي هلا عن الحلول.
نعم.
احنا احد المشاكل اللي عندنا زي ما كنت عم تحكي اللي هي غياب المعلومات.
نعم.
فاحنا ايضا اشتغلنا في مع النصل على بناء اول خريطه لشبكه النقل العام داخل عمان من خلال جهد تطوعي بالكامل. طلعوا متطوعين ركبوا حوالي 100 خط باص وكوستر وسيرفيس، عملوا تتبع لهاي الخطوط على هواتفهم الذكية.
نعم.
جمعنا كل البيانات وعملنا تصميم لخريطة هلأ موجودة وبإمكان الجميع يستخدمها.
نعم.
وهاي أطلقناها بال 2016، في السنة اللي بعدها أطلقنا تطبيق ذكي فيه خاصية تخطيط الرحلات، بيقدر الواحد يدخل نقطة البداية والنهاية.
نعم.
والتطبيق يعطيه تلقائيا شو الخطوط اللي ممكن يستخدمها، فحاولنا باللي موجود على ضعف ورغم كل المشاكل في منظومة النقل العام.
نعم.
نعمل إشي اللي ممكن يفيد المستخدم على أقل
اللي ممكن يسهل شوي أليس كذلك
بالضبط. نعم. مش يعني ما راح يمكن يحل المشكلة، ما راح يكون حل سحري ويخلي الناس تترك سيارتها، ولكن ممكن للي يستخدم النقل العام وللي حابب يستخدم النقل العام يسهل من تجربته أو من تجربتها في استخدام النظام.
جميل الغاية هذه المبادرات. والآن انضم لنا الأستاذ محمد حجازي، خبير برمجيات العمران وأحد مؤسسي شركة مواطنة من القاهرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك.
مواطنة للقاهرة طبعا. أستاذ محمد، يعني تحدثنا عن لبنان وعن الأردن وعن واقع النقل العام، يريد تحدثنا قبل أن نبدأ بالحديث عن الخارطة اللي تشتغلوا عليها عن واقع المواصلات. وإحنا كنا بنعرف عندما نتحدث عن مدينة القاهرة، يعني كنا بنكون خايفين أنه نأخذ الباص أو نأخذ التاكسي أو نأخذ حتى أي مواصلة أو يعني نقل عام في مدينة القاهرة للأزمة الكبيرة اللي موجودة في هذه المدينة. يريد تحدثنا عن المواصلات هناك.
احنا عندنا يعني انا مبسوط جدا ان احنا بتكلم هنا بعد الاخوة من الوطن العربي، عشان كلنا في الاخر عندنا نفس المشكلة، وهي مشكلة تكدس المرور الشديد اللي بيخلينا مش عارفين نتحرك. بس اللي لنا نشوفه في القاهرة ان احنا المدينة ضخمة ضخمة بشكل لا سابق له في افريقيا والوطن العربي باكمله. القاهرة فيها 23 مليون نسمة، وفي مدينة القاهرة الكبرى تشمل 8 مدن صحراوية حواليها، وهي يعني زي مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد على بعد 30 كيلومتر من القاهرة، ولكن تبع العمران الكبير. فكيف أصل لفرصة العمل بتاعتي أو لوسيلة التعليمية
وهي 30 كيلومتر؟ نعم كيف أصل لها فعلا؟
فبنيجي فعلا أن المواطن بيجي عاوز ياخد المشوار بيتساءل إيه المواصلات اللي أنا ممكن أخدها عشان أصل، بيلاقي ان هو بيسأل المرة حواليه أصل إزاي، بيلاقي إجابات كتيرة، وبيلاقي ان في اختيارات كتيرة، حاجات أغلى من غيرها، حاجات أسرع من غيرها، حيرة. ودي بتعمل مشكلة لفئات من المجتمع أكتر من غيرها، زي مثلا القادمين من خارج مصر، زي ما حضرتك بتقولي بتدوري على تاكسي وهي وسيلة مواصلات غالية. أو أهالي المحافظات جايين يعملوا مصلحة حكومية، ألاجئ أو ذا الإعاقة. فبنلاقي أن الموضوع ليه أبعاد اجتماعية، أبعاد عدالة اجتماعية كبيرة. بالإضافة طبعا إلى مشكلة التلوث الهوائي الرهيب
الكبير،
مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وإلى
أستاذ محمد؟
نعم
تفضل.
أهلا مع حضرتك. فلو جينا بصينا على المتاح للمواطن هنلاقي أن في شبكة كبيرة وإلى حد كبير متكاملة. في عندنا شبكة النقل الرسمي وهي مكون من المترو ومكونة من هيئة النقل العام، بتحرك 6000 أوتوبيس نقل عام لجميع المواطنين. الجديد في القاهرة هو شبكة النقل الغير رسمية، موجودة بقالها 30 سنة. هل تتخيلي حضرتك أن أكثر من نصف مواطنين القاهرة كل يوم بيركبوا شبكات المواصلات الغير رسمية، وهي الميكروباص الـ 14 راكب،
أو عندنا بيكونوا الناس
اللغة المصري بقى.
نعم
عندنا السيارة الصغيرة بنسميها التمنية، 7 راكب الصغيرة.
نعم
اللذيذ فيهم إن زي الأخ حازم لما قال في الأردن في العربية الكوستر أو التاكسي الجماعي في لبنان
سيرفيس.
فبنجد بالضبط، فإحنا بنجد إن ده قطاع كبير من المواصلات، ولازم إن إحنا نحاول نشتغل معاه، لازم نحاول نتيحه المعلومة بتاعته للمواطن بصورة أفضل.
مشان ذلك اشتغلتم على خريطة، أليس كذلك؟ المواصلات هي قاعدة بيانات مفتوحة.
بالضبط.
بالضبط.
يعني لو تسمحي لي أحكي شوية عن مواصلة القاهرة
سريعا.
إحنا يعني منصة اتفتحت في 2015، بنحاول نجمع جميع البيانات عن النقش عشان نساعد مدينة القاهرة، وبعد كده برضو جميع المدن اللي فيها قطاعات النقل الغير رسمي الضخمة بهذا الشكل، على مواجهة المشاكل الجيرية اللي بتواجهنا. لأن أنا شايف أن دي مشكلة، هي مشكلة فردية، مشكلة المواطن إزاي أصلش إتاحة المعلومة، إتاحة الخريطة. زي ما في الأردن عملوا خريطة، إحنا برضو شغالين حاليا على التخريط، عملنا 216 خط في الخريطة بتاعتنا حاليا، ودول فقط ربطات المدن الجديدة بالقاهرة. احنا فعليا لسه ما دخلناش القاهرة، كل ده في أطراف المدينة، عشان نتخيل بس الحجم الرهيب. والهدف من ده مش فقط إتاحة المعلومة للمواطن، احنا بنهدف كمان العمل مع القطاع العام والقطاع الخاص، مع الحكومة على السياسات العامة. فنشرنا من أكتوبر اللي فات في المؤتمر اللي تم في القاهرة بالفعل ورقة بحثية واسمها كيف يمكن تخريط المواصلات العامة المساعدة إلى تحقيق أهداف التنقل الملائم. إيه هو التنقل الملائم؟ أنت مواصلة النقل الغير رسمية زي الميكروباص، إيه ميزاتها وإيه عيوبها؟ أحد ميزاتها إنها سريعة، هي فعلا بتقدم خدمة للقاهرة كلها، التغطية شاملة إلى حد كبير. أمال إيه مشاكلها؟ مشاكلها بتيجي من ناحية الفئات الخاصة، بنلاقي في فئات مشاكل كتيرة بتيجي من ناحية الفرق بين الرجال والإناث، بين كبار السن وصغار السن، بين ذات الإعاقة، هل ليهم نفس إمكانية التحرك بتلك المواصلة؟ طب كيف يمكن للقطاع العام وللقطاع الحكومي أن يعمل مع هذا القطاع لتحسين الخدمة للمواطنين. هذه هي الأسئلة التي بنسألها لنفسنا وبنحاول أن احنا نواجهها بصفة اجتماعية بصفة علمية.
نعم نعم. إذن هناك العديد من المشكلات التي تواجه قطاع النقل العام في العالم العربي. أستاذ أيمن، يعني قبل ما تتركنا حضرتك، ياريت يعني هل هناك حلول جذرية فعلا لمشاكل المواصلات والنقل العام في العالم العربي برأيك؟ ما الذي يجب عمله؟ وهل هناك إرادات سياسية فعلا داعمة لهذا يعني لهذا القطاع؟
ونريد نعمات أنه كل أي مسؤول نتحدث له كلهم يؤمنوا ويكرروا أهمية النقل العام،
وهم بيستخدموا سياراتهم الخاصة يعني بصراحة.
تماما، يسلم تمك. يعني هذا هذا عامل مهم جدا، أنه شو الخدمة اللي إحنا نقدمها للمواطن. أنا برضو عندي،
هل هو يعاني يعني هل يأخذ المواصلات العامة حتى يشعر بما يشعر به المواطن بصراحة؟ يعني
هو للأسف حتى هلا اللي مركبته الخاصة بيعاني، يعني لأنه
أكيد أنه أزمة أصبحت الأزمة. نعم
محمد. بس أنا أول شيء بدي أشكركم على هذا البرنامج الجميل جدا. بدي أشكر حضرتك إنك يعني سلطت الضوء على مختلف النواحي. بدي أشكر برضو الزملاء، أنا فخور جدا فيهم. أنا بالمناسبة سني أكبر كثير منهم، كلهم شباب وقابلتهم، يعني كان لي
شرف. لسه شباب يعني من صوتك أستاذ أيمن، يعني ما تحكيش عن حالك.
الله يخليك. فإحنا يعني هذا هو الأمل فعلا، أنه نخلق هذا الوعي.
نعم.
بجيل الشباب. أنا عندي متفائل، خليني أحكي، لأنه فعليا حجم المشكلات وصل إلى مستوى أنه لابد من إيجاد حلول. وأنا عم بشوف حتى بالقاهرة، يعني قبل شهر كان في افتتاح لمشروع أول خدمة نقل عام منظم حوالي 200 حافلة.
نعم.
وكيف كنت مسرور أشوف هذا المشروع. بيروت في عندهم شغل، عمان والأردن بشكل عام في شغل. فإحنا خلينا يعني خلي هاي المنظمات والمجموعات الشبابية تخلق هذا الوعي، خلينا أسميه، بديش أستخدم كلمة الضغط.
نعم.
خلينا إحنا ننخرط في هذا العمل السياسي، لنروح على البرلمان ونروح لصانع القرار ونطالب بحقنا بالنقل العام كمنظمة عالمية. إحنا بنحاول كل جهدنا من خلال البرامج.
نعم، هذه البرامج إنكم تعملوا توعية، وأيضا ربما الضغط على الحكومات. يعني إحنا كل سعيدين بوجود حضرتك أستاذ أيمن صمادي، المدير الإقليمي المنظمة العالمية للمواصلات العامة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتمنى أن يكون هناك لقاءات أخرى للحديث عن هذا الموضوع الهام. ضيوفنا يعني سنكمل، ولكن الآن استراحة بسيطة ونعود ذلك. سهر سهر، شايفة احنا بنخليهم يمشوا عكس السير لما يشوفوا الستات. اهلا وسهلا فيكي معنا على أثير مونتي كارلو. سهر العلول، عضو مؤسس في جمعية صداقة، واسمك كتير حلو سهر. يعني
شكرا كثير، شكرا على الاستضافة، وشكرا على هالبرنامج الحلو. طبعا
الله يخليكي،
وشكرا على الكومبلمنت على اسمي.
شايفة لا حلو كتير، بس شفت الاغنية اجت على الوجع، لانك انت امتي بورقة عن المرأة وتأثير يعني المواصلات على الرعاية الاجتماعية ومشاركة الاقتصادية للمرأة. والأغنية إجت تتحدث إنه كيف لما يشوفوا المرأة بيمشوا بعكس السير. فياريت تحدثينا، هل هو إحدى المعيقات لوصول المرأة ودخولها لسوق العمل؟
الحقيقة نعمت، هو المواصلات وعدم توفر المواصلات العامة إحدى أهم المعيقات البنيوية، خلينا نحكي، للمرأة في الأردن إنها تدخل سوق العمل. احنا في مؤسسة صداقة لنا عمل محدد تحديدا على إزالة هاي المعيقات، بالإضافة للمواصلات، عدم توفر الحضانات، وطبعا لنا تعاون كبير مع الحملة القائمة عشان الدعوة للتكافؤ في الأجور. فهاي ثلاث أسباب: عدم التكافؤ في الأجور، عدم توفر حضانات، وعدم توفر مواصلات عامة، هي أحد الأسباب الثلاثة اللي بتعيق المرأة لدخول سوق العمل في الأردن. عشان هيك بالسنوات العشر الأخيرة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لم يتعدى حاجز 14% مع الأسف.
قليلة جدا. نعم،
قليلة جدا بمقارنة بعدد النساء المتحقات بالجامعات اللي هي تقريبا
بتخرجوا من الجامعات اللي هي أعلى من الرجال. أليس كذلك؟ نعم
صحيح. هلا المشكلة كمان فين؟ إنه هذا الحكي وعدم المشاركة الاقتصادية الكافية للمرأة وهذا التدني بالمشاركة الاقتصادية وصلنا لمرتبة تقريبا 142 من 144 دولة على العالم في المشاركة الاقتصادية للمرأة. فيعني تخيلي لك بتخيلي قديش هذا الواقع صعب ومخجل.
مخجل فعلا. لأن المرأة الأردنية يعني بتوصل لدرجات عالية من العلم ولكنها لا تعمل، يعني هذا مشكلة. صحيح. فعلا مشكلة. صحيح. طب كيف يعني هل تأخذ المرأة مواصلات والنقل العام؟ ولماذا لا تأخذها؟ لماذا العزوف مثلا؟ وهو قلت لي أحد المعيقات لوصول المرأة ودخولها لسوق العمل.
هلا عدم توفر منظومة مواصلات آمنة أو منتظمة أو نظيفة تتحرك بترددات منتظمة بحسب جداول. نعم. بمعلومات متوفرة، طبعا هذه مش بس للنساء، هذه أيضا تعيق دخول الرجال لسوق العمل وحتى على التواصل الاجتماعي ككل.
نعم.
فهذا السبب يخلي يعني تقريبا 40% من النساء في الأردن يرفضن الوظيفة بسبب عدم توفر المواصلات. وهذه دراسة يعني عملتها مؤسسة المنظمة العالمية للشباب الـ IYS.
نعم.
في الأردن بال 2014 على المشاركة الاقتصادية للشباب ككل. فواقع محزن، خصوصا أنه إحنا عمالنا نحكي وضعنا إحنا الاقتصادي في الأردن دين بأرقام فلكية، معدل بطالة للنساء 33-34%، يعني ضعف بطالة الرجال. فهذا كل
غلاء المعيشة وكل القضايا اللي بيعيشها المواطن اليوم في العالم العربي وفي الأردن أيضا. يعني نعم
صحيح. ومن المؤسف أنه إحنا هلأ في القرن 21 ولسه أنا عمالي معاكي ضيفي عم بحكي على عدم توفر مواصلات عامة اللي حق
تصوري. نعم.
التنقل هو حق إنساني.
نعم.
والتنقل والمواصلات مرتبطة ارتباط وثيق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وحتى المشاركة في المجتمع ككل.
في نعم.
كل ما توفرت منظومة متناسبة وتناسب احتياجاتها قريبة كلما بتشوفي إنه المرأة أصبحت فاعلة. أكيد. في مجتمعها في مختلف
المجالات. أكيد أكيد. يعني المرأة تعاني والرجل يعاني أيضا من سوء المواصلات والنقل العام، وهناك عزوف كبير إذن عن أخذ هذه المواصلات. طب ضيوفنا، ما هي الحلول؟ نبدأ الآن بالحديث عن الحلول ونبدأ بشادي فرج. برأيك ما هي الحلول؟ وهل هناك فعلا إرادة سياسية من الدولة للقيام بعملها اتجاه المواطن؟
هلا صراحة يعني كتجربة في لبنان يعني إنه نطرنا كثير الدولة تعمل شيء، خطط مخطط وضعت واستراتيجيات ودراسات وما تحسن هالشيء.
نعم.
فنحن عم نجرب نعمل كمجتمع مدني إنه يضغط على الحكومات ولا يقدر يحسن الموجود. وشغلة نحن
يعني بتقدموا اقتراحات يعني، ولكن هل يؤخذ بهذه الاقتراحات؟ أكيد عندكم اقتراحات كثيرة. نعم
أكيد. بس يعني مشكلة إنه الدولة مش عم تقدر، عندها إرادة سياسية لتشتغل شغلة إذا بدنا نقول تعطي الحقوق للمواطن. والشغلة الثانية إنه كمان في كتير مواطنين عم ترفض استعمال النظام الموجود لأنه لكتير أسباب يعني.
نعم.
فمشان هيك عم تطلع نسبة زحمة السير بالمدن العربية بشكل عام.
نعم.
عم يعتمدوا على نقل السيارات.
نعم، السيارات الخاصة. فهذا لازم التقليل منه، يعني إيجاد حلول ربما لدعم مواصلات النقل العام حتى إنه الناس تبطل تأخذ هذه السيارات.
معك حق، بس أنا نحب نوجه المنطقة أعتقد بالنقل العام إنه كانوا بس الدولة هي لازم هي تعمل الخدمات، يعني في يكون نقل مشترك.
نعم.
شريك بين الخاص والعام يعني ويعطي خدمات، وهذا العام جابد نعمله بالموجود يعني بالنظام الموجود إنه هو أشخاص.
نعم.
يتحولوا لشركة خاصة ويجربوا يحصلوا خدماتهم وبعدين محل ما يعني يقدروا يتعاملوا أو يفتوا مع الدولة بيدمج يعني
أكيد أكيد
بين مع الخطة المستقبلية.
كان هناك تطبيق
بده
وقت وبده طبعا استخدام التكنولوجيا اليوم والتطبيقات التي حصلت اليوم عمالها بتسهل على الناس. أستاذ حازم ما هي الحلول برأيك؟
إحنا عندنا يعني بالأردن صار في آخر فترة زخم وخطوات إيجابية لحد ما على عدة أصعدة. أول إشي دائما حكينا مشروع الباص السريع هلا
نعم.
قيد الإنشاء بعد ما تأخير دام عدة سنوات. بشهر 5 السنة الماضية صدر قانون جديد لتنظيم نقل الركاب في الأردن.
نعم.
شاركنا إحنا في حملة مع النصر في النقاشات مع مجلس النواب في نص في في مناقشة هذا القانون.
نعم.
هذا القانون مثلاً ينص لأول مرة على إنشاء صندوق لدعم نقل الركاب في الأردن.
جميل.
فيه نصوص واضحة على كيف نعالج مشكلة الشردمة والملكية الفردية.
نعم.
فيه نصوص تعطي البلديات قوة أكثر في أو سلطة أكثر على المدى الطويل في تنظيم النقل العام اللي هو موضوع ضروري
اللي
هو التكامل بين استعمال الأراضي وبين تخطيط النقل.
نعم.
هذه كلها أمور مهمة بس التطبيق لسه ما شفناه على أرض الواقع للأسف.
نتمنى إنه يكون في حلقة قادمة.
صار له تقريبا سنة ولم يصدر لم ينشأ الصندوق لسه وللأسف عنا عم نشوف هلا مع إنه في زخم وحديث كثير ولكن في المقابل وزارة النقل مثلا عندنا 10 وزراء نقل في اخر 5 سنوات في الاردن ففي عدم استقرار في 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 اعلى سلطة معنا
تغير كبير في النقل. نعم في
تغير كبير في تركيز كبير على موضوع المشاريع الكبرى مثل الباص السريع بدون ما نركز على الامور الثانيه الجوانب الانسانيه الجوانب الماليه المؤسسيه اللي هي كمان ضروريه لانجاح اي منظومه نقل مش بس بنيه تحتيه وبناء
وليس فقط الباص السريع اللي هو ما بين منطقه واخرى لانه هي منطقه فقط معينه
زي ما حكيت تاخر لفتره طويله وبالتالي اهميته راح تكون اكثر رمزيه لتفرجي كيف ممكن يكون الحلول المستقبليه
والحلول هي فقط لمناطق معينه يعني ممكن ايضا التفكير ب يعني حلول جذريه لمناطق اخرى. انا اعذروني ولكن نعم انتهى الوقت. استاذ محمد بثواني ماذا تقول لنا في النهاية محمد حجازي؟
والله أنا شايف إحنا في مصر عندنا في القطاع النقل الرسمي ليستمع للموضوع ده. إحنا اشتغلنا مع شركة جديدة وعملنا لهم خريطة فعليا للخدمة الجديدة اللي بيقدموها.
نعم.
في إقبال بس أنا الأهم بالنسبة لي هو الإقبال على المستوى الدولي.
نعم.
إحنا حاليا في مصر شغالين على منحة من دبي اكسبو لايف 2020 اللي بيساعدونا في شغلنا.
نعم.
وهو بيروح في سكه تغيير مفهوم النقل الغير رسمي.
نعم.
فهم الشبكات النقل الغير رسمي وبدا يبقى في فهم على مستوى البنك الدولي على مستوى المؤسسات الدوليه مثل يو ان هابيتات او الدبليو ار اي.
نعم.
ان احنا لازم نتعامل مع هذا المجال لازم نبدا نستثمر فيه. انا شايف وانا فعلا متفائل ان في شغل في ده في الأردن وفي لبنان وعندنا في مصر وفي بلاد أخرى كثيرة في أفريقيا إن شوية شوية على مدى نصف العقد القادم من الزمن إن هيكون في استثمار في هذا المجال
وهذا ما نتمنى لأنه الاستثمار نعم يعني دراسات كثيرة الاستثمار سيكون أكثر من الضعف أكثر من 6 أضعاف الاستثمار في مجال النقل لأنه يعني هناك يعني ممكن يسترجعوا هذا الاستثمار بشكل كبير. وأعذرني على المقاطعة سهر بعشرين ثانية ماذا تقول لنا في النهاية مش أكثر سهر ما زالت معنا؟ نعم سهر عشرين ثانية.
أنا بالنسبة لي بالنسبة للحلول أنا بدع يعني بدعي إنه يكون لوضعين السياسات إنه يكون يلبسوا النظارة الجندرية نظارة النوع الاجتماعي في وضع أي سياسات تتعلق بالنقل العام فيأخذوا احتياجات المرأة بعين الاعتبار عند وضع أي قانون عند النظر إلى الحلول لأنه تردي النقل العام بشكل إجمالي ينعكس بشكل أسوأ وأكبر على المرأة بسبب احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية
أكيد والسياسية. أكيد إذا شكرا للأستاذة سهر العلول عضو مؤسس في جمعية صداقة شكرا للأستاذ محمد حجازي خبير من مجالات العمران وأحد مؤسسي شركة المواطنة للقاهرة شكرا للأستاذ حازم زريقات استشاري في مجال النقل بالأردن شكرا للأستاذ شادي فرج أحد مؤسسي مبادرة باست ماب بروجكت شكرا للأستاذ أيمن صمادي المدير الإقليمي المنظمة العالمية للمواصلات العامة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرا لفلوريان من الهندسة الإذاعية يوسف حبش في الإعداد والتنسيق مني من نعمات كل الحب إلى اللقاء. طريقك خدني وصل
عمهلك سوق وغازلني عآخر الشارع نزلني عطريقك اشتقت لك تطلع فيه على سوقك اسمع غني تعرف شو بتعز علي شو بتحلى الدنيا عطريقك شو طالع على بالي وشوفك اسأل عن حالك وظروفي شو طالع على بالي وشوفي اسأل عن حالك وظروفي لو فيك تكفي معروفك يومي تقولي عطريقك
عطريقك خدني وصلني عمهلك سوق وغازلني عآخر شارع نزلني عطريقك
حكاية غير حبك ما عندي غاية
لو ما